في بداية الحديث من سر أن ينظر إلى الله نظر العبد إلى الله تبارك وتعالى، في ختام الحديث على العكس صار نظر الله إليه بغير حجاب ونظر إلى الله بغير حجاب. هذا أيضا فيه نكتة بلاغية مهمة، يعني هنا النظر من الله الإحسان والإنعام في يوم القيامة، هذا هو الذي ينقله إلى رضوان من الله أكبر، لذلك قدم على نظر العبد. الرضوان من الله أكبر يعني الأنس بالله تبارك وتعالى، يعني يصبح من خاصة الله تبارك وتعالى، يصبح من أهل جنة الله تبارك وتعالى. إذن هذه النعمة العظيمة رضوان الله الأكبر في هذه الأركان الثلاثة، موالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه، والبراءة من أعدائهم، والتمسك بالولاية الخاصة لإمام كل عصر. جعلنا الله وإياكم من أنصار مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته وفي ظهوره.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لبرنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونلخص ما نستفيده مما تقدم بما يلي: أولا، إن النظر إلى الله بغير حجاب تمثل أعلى مراتب المعرفة الشهودية بالله عز وجل وبحقائق الإيمان بعيدا عن التجسيم المنزه عنه تبارك وتعالى، وهذه المعرفة السامية تظهر يوم القيامة بكمال القرب من الله ودخول جنته عز وجل. ثانيا، معنى نظر الله عز وجل إلى عبده بلا حجاب هو اختصاصه بأسمى عطاياه الخاصة وأكملها. وثالثا، والطريق الموصل لهذا الفوز الأعظم والرضوان الأكبر هو في الولاية العامة لمحمد وآله الطاهرين عليهم السلام، والبراء من أعدائهم، والتمسك بالولاية الخاصة لإمام العصر بقية الله المهدي أرواحنا فداء. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، جزاكم الله خيرا على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. ختاما نودعكم إلى مسك ختامها واستنارة ثانية بمطلعها المبارك، وهو روي في كتاب المحاسن عن مولانا الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من سره أن ينظر إلى الله بغير حجاب وينظر الله إليه بغير حجاب فليتولى أهل محمد صلى الله عليه وآله، وليتبرأ من عدوهم، وليأتم بإمام المؤمنين منهم، فإنه إذا كان يوم القيامة نظر الله إليه بغير حجاب ونظر إلى الله بغير حجاب. نسألكم الدعاء ونترككم في رعاية الله وحفظه.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لكم من هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة للخطيب سماحة السيد ياسين الموسوي عنوانها عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أوقات طيبة وممتعة نتمناها لكم برفقة برامجنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الآن أحببت في هذا الوقت القصير أن أناقش فكرة طول عمر الإمام. عندنا الشيخ الكراتشكي وهو من تلاميذ الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، يعني هذا ما يقارب بألف سنة قبل، حدود ألف سنة قبل، هذا ألف في كتابه كنز الفوائد للكراتشكي، وهو من الكتب المهمة، فصل كامل في طول عمر الإمام صاحب الزمان. هو هذا الفصل باب رسالة، لأن هناك عقيدة واضحة عند الشيعة الإمامية أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سوف يكون عمره طويل طويل. هم موجود بالروايات، مو لأنه طال عمر الإمام وإحنا نريد ندافع عن هذه القضية، لا، من البداية كان يعلم العلماء، علماء الشيعة، أن الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سوف يكون له عمر طويل. هذا موجود بالروايات. سابقا قرأنا من جملة تلك الروايات: له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى. روايات أخرى تقول: وله غيبة تطول حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، لكثرة السنين التي تمر عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذه فد عقيدة موجودة من البداية. الآن أريد أن أبين المطلب بطريقة أخرى، بشرح آخر، ببيان آخر. القاعدة الأولى أنها تقول كم يعيش الإنسان حتى يموت. مسألة الأعمار من اللي يقدرها؟ الطرح العلمي يقول هناك طريقان. الطريق الأول هو الطريق الطبيعي العادي، والطريق الثاني وهو الطريق الإلهي الغيبي. الطريق الطبيعي للأعمار: الإنسان إذا أكل الطعام النظيف من الجراثيم، النظيف من الأضرار البدنية، لو أكل الإنسان طعامه بالطرق العلمية، الطرق السليمة، منامه، نام في أماكن فيها من حالات الهدوء والاسترخاء، إذا هذا الإنسان توفرت له ظروف من الراحة والدعة والاستقرار النفسي، إذا هذا الإنسان توفرت له طرق العناية الصحية، طبيعة الإنسان تقتضي أن هذا الإنسان يمكنه أن يعمر عمر أطول. يقول لك لأن الإنسان فيه قدرة الحياة، قابلية الحياة، الإنسان بقابلية أن يعمر إلى سنوات طويلة وطويلة جدا، ولكن الذي يجعله أن لا يعمر هو الأمراض. هذا من حيث الأمر الطبيعي. شوف، عندنا بالروايات كما هو عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الأجل أجلان، مخروم ومحتوم. هذا نص، مخروم أجل نسميه مخروم، وأجل نسميه شنو؟ محتوم. شنو هو الأجل المخروم؟ شنو الأجل المحتوم؟ الأجل المخروم هو الأجل الطبيعي اللي حكيت أنا عنه، يعني يمكن أن ينقطع، يمكنه أن ينقطع هذا الأجل. عندنا في المخروم، من الأجل المخروم أيضا من الآجال التي تدخل بها يد الغيب، يد الغيب تدخل من تلك القضايا. صلة الرحم، صلة الرحم، الإنسان إذا وصل رحمه أطال الله عمره، ولا وأعوذ بالله إذا قطع رحمه أنقص الله عمره. هذا كله نسميه بالأجل المخروم. الأجل المحتوم شنو؟ الأجل المحتوم كل نفس ذائقة الموت، هذا محتوم. ماكو إنسان إلا ويموت، إنك ميت وإنهم لميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني شنو؟ يعني ميت، ما أحد يبقى. الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء قال: خط الموت على ولد آدم، ما خط القلادة على جيد الفتاة، يعني صدرها. إذا كان التقدير، تقدير الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، يشاء أن الزهراء يصير عمرها 18 سنة وتموت، بينما نشوف بالمقابل أن كثير أجلكم الله من غير المؤمنين بل من الكفار ومن الفاسقات ومن غير ذلك يكون أعمارهم طويلة. العمر ما له دخل بأن هذا زين له مو زين، العمر له مدخلية أن الله تبارك وتعالى يشاء أن يعطي عمرا أو يأخذ عمر. هذا برنامج، إذا التفتنا إلى هذا البرنامج عرفنا أن طول العمر ما له مدخلية بالأفضلية، وإنما مدخلية بإرادة الله سبحانه وتعالى. الله شاء هكذا، إرادة الله شاءت هكذا. هذا أولا، هاي طريقة من طرق بحث عمر الإمام وطول عمر الإمام صلوات الله عليه. الطريقة الثانية نعبر عنها بطريقة النظائر. الياس، الله تعالى يقول: ورفعناه مكانا عليا. هذا الياس قديم الزمان ولحد الآن، يعني أكبر من عيسى ربما بآلاف السنين، مو بمئات السنين، أكبر من عيسى، ولكن لحد الآن النبي إلياس حي، هذا إجماع المسلمين. النبي الآخر هو عيسى صلوات الله عليه كما بينا في المطلب الأول، لحد الآن موجود وموجود في السماء. الخضر، إسه الخضر مرة نقول نبي مرة نقول عبد صالح كما قال القرآن عنه، ما يكون. فالخضر كان أقل ما يقال في عمره، كان معاصرا لموسى صاحب السفينة اللي كان وياه بالسفينة، ولحد الآن حي ويخرج مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. من المذمومين، هذول ممدوحين، من المذمومين، أكو ناس مذمومين ويقولون أنهم أصحاب أعمار طويلة، من جملتهم الدجال. في كتب إخواننا من جملتها في سنن الترمذي، وهو من الكتب الستة المعتبرة عند إخواننا، أن الدجال كان مخلوقا وموجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله شافه ويروي في قصة طويلة، ثم بعدين يبين لهم أنه هو الدجال الذي سوف يظهر في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه النظائر تعلمنا شنو؟ أنه الأعمار ممكنة وهذول موجودين، فكما أن الإمام موجود ذول موجودين، كما ذول موجودين فالإمام موجود عجل الله تعالى فرجه. هناك طرح آخر، باب آخر يدخل لمعرفة إمكان طول عمر الإمام صلوات الله عليه، هو التعمير. القرآن يعبر عن نوح أنه بلغ في قومه قبل الطوفان 950 سنة. كم عاش بعد الطوفان الله أعلم، كم عاش بعد الطوفان وقبل الطوفان الله أعلم. بعض الروايات تقول أن عمر نوح 3500 وحدة، قد تقول بس 7000 سنة كان. أنا أقول لك هذا الحديث مو بس عندنا إحنا الشيعة، عند إخواننا السنة أيضا موجود. أكو أنقل لك 3 مصادر. المصدر الأول الفصول المهمة، كتاب اسمه الفصول المهمة، تأليف ابن الصباغ المالكي، مالكي نسبة إلى المذهب السني المالكي، وهو من أئمة المالكية رحمه الله تعالى. هذا عندما يذكر الإمام المهدي يذكر أيضا مسألة طول عمر الإمام وإمكان طول عمر الإمام، يعني دلل ويستدل ويبرهن، يقول شنو المانع يكون عمر الإمام المهدي طويل؟ لا ماكو مانع، ولد وعمره طويل وهو اللي يملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا واحد منهم. الثاني القندي الشافعي صاحب كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان، هذا الكتاب من كتب إخواننا السنة، أيضا يتحدث عن طول عمر الإمام المهدي ويقول هذا يبرهن عليه. من ألطف ما قرأت في كتاب مطالب السؤول في مناقب آل الرسول للشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي، أنا أقرأ لك هذا النص. شو يقول هو؟ يقول وأما عمره، يعني عمر الإمام أبي القاسم المهدي، هو يسمي أبي القاسم المهدي، يقول وأما عمره فإنه ولد في أيام المعتمد على الله من خلفاء بني العباس، خاف فاختفى. هذا النص له، أنا أقرأ ما هو بالكتاب مو من عندي. خاف الإمام المهدي فاختفى، يعني غاب، وإلى الآن في زمانه يعني موجود، فلم يمكن ذكر ذلك إذ من غاب وإن انقطع خبره لا توجب، يعني إذا واحد غاب وما نعرف عن أخبار شيء لا توجب غيبته وانقطاع خبره الحكم بمقدار عمره ولا بانقضاء حياته، وقدرة الله واسعة وحكمه وألطافه بعباده عظيمة عامة، ولوازم عظماء العلماء أن يدركوا حقائق مقدوراته، ولم تقل طرف تطلعهم إليه حسيرا وحده كليلا، يعني أن أحد ما يقدر يوصل إلى معرفة قدرة الله، وأملى عليهم لسان عجزهم عن الإحاطة به، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وليس ببدع ولا مستغرب تعمير بعض عباد الله المخلصين عمروا عمرهم طويل، ولا امتداد عمره يعني الإمام المهدي إلى حين، فقد مد الله، هو يجي ويقول لك يعني الله مد الله تعالى أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه ومن مطروديه وأعدائه، يعني الله مطول عمر ناس من أولياء ومن أعدائه. ولذلك فهذا التفسير. الآن احنا بعد في هذه آخر لحظة وهذه اللحظات، السيد الشهداء، يا ربنا يا مولانا إحنا في مجلس ذكرنا إمامنا، وإذا ما حضر إمامنا في مجلسنا فقط عن إنه يرى ما نحن فيه من ذكره والدفاع عنه. إلهنا عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه إلى أموات الحاضرين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة، والتي جاءت بعد قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد تحدثنا عن الآية المباركة في الحلقات السابقة، وقلنا أنها تركز على مفهوم الإمامة وموضوع الإمامة والقيادة والخلافة، وقلنا أن هذا الموضوع من أهم المواضيع الإسلامية السياسية التي يهتم بها الإسلام ويهتم بها القرآن، وأن الحاكم والإمام والخليفة يجب أن يكون في منتهى العدل وفي منتهى الورع، لأنه القائد ولأنه هو المسؤول على المسيرة الإسلامية، وهو المسؤول على تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة المسلمين. ولهذا نحن نرفض الذين قالوا بأن لا يجوز القيام على الحاكم ولو كان جائرا ومهما كان فاسقا، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. نحن على العكس من ذلك، نقول أن وجود الحاكم الجائر ووجود الخليفة المستبد المستكبر على رأس الأمة الإسلامية وعلى رأس المسلمين، هذا الوجود هو فتنة ومن أكبر الفتن في الأمة. ولهذا نحن نعتبر أن القيام ضد هذا الحاكم الجائر هو من أجل أن نقطع الفتنة ومن أجل أن نميت الفتنة، لأن وجود هذا الحاكم الجائر على رأس الأمة الإسلامية وهو الذي يقود المسلمين، وإننا يجب أن لا نقف أمامه حتى لا تكون فتنة. طبعا هذا كلام خاطئ 100% يرفضه القرآن الكريم وترفضه السنة الشريفة المطهرة التي أمرتنا بالقيام بوجه الظالمين والجائرين، وخصوصا أولئك الذين يلبسون لباس الإسلام ويدعون بأنهم من المسلمين ويريدون أن يقودوا الأمة الإسلامية في صراعها المرير مع أعدائها. هذا من أكبر الفتن، ونقيم ونقلع هذه الفتنة من خلال القيام والثورة والرفض، كما قال الإمام الحسين عليه السلام في مسيرته إلى كربلاء: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الإمام الحسين من أجل القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المنكر وصل إلى منتهاه، أن أصبح الحاكم الجائر الفاسق الظالم أصبح يدعي بأنه خليفة المسلمين وبأنه الإمام وبأنه القائد الرائد للمسلمين. الإمام الحسين لم يتحمل ذلك وقام بثورته الكبرى العظيمة: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وأي منكر أكبر من أن يكون الحاكم الجائر الظالم الفاسق أن يكون هو الإمام للمسلمين ويلقب بخليفة المسلمين وبأمير المؤمنين؟ هذا من أكبر المنكر في الأمة، ولهذا يجب على المؤمنين أن يقوموا بوجه مثل هذا الحاكم الجائر. والإمام الحسين أعطى خط في ثورته وفي رفضه للمنكر للحاكم الجائر الذي يدعي خلافة المسلمين ويدعي إمامة المسلمين. قال: ومثلي لا يبايع مثله، لم يقل وأنا لم أبايع يزيد، وإنما قال: ومثلي لا يبايع مثله. هنا الإمام عليه السلام يتحدث عن خط ويتحدث عن مبدأ الثورة. الثورة عندما يكون الحاكم الجائر ويدعي خلافة المسلمين ويدعي بأنه هو الإمام، وعلى الأمة أن تبايع هذا الإمام، هنا هذا منكر ومن أكبر المنكر. الآية تقول: لا ينال عهد الظالمين. الظالمون هم أبعد ما يكونون عن الخلافة وعن الإمامة وعن قيادة المسلمين. بعد هذه الآية جاءت الآيات المباركة لتؤكد على البيت الحرام والكعبة الشريفة ودور البيت الحرام في حياة المسلمين: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية المباركة تؤكد على الأهداف التي أراد الله سبحانه وتعالى من تأسيس البيت الحرام، وما هي المقاصد والأهداف الأساسية في بناء ذلك البيت، والتركيز على الأهداف والمقاصد إنما هو من أجل أن نجسد تلك الأهداف وتلك المقاصد في تعاملنا مع البيت الحرام، حتى لا نهتم بالقضايا الفرعية والجزئية وغير الأساسية، ونترك تلك الأهداف والمقاصد الأساسية التي من أجلها بني ذلك البيت الشريف وأسس. وهناك هدفان أساسيان لهذا البيت العظيم الذي تذكره الآية المباركة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أولا إنه مثابة للناس، وثانيا إنه أمن للناس، فإننا نرى قريش قد عملت بالاتجاه المعاكس لهذين الهدفين فلم يعد البيت الحرام مثابة للناس أولا، ولم يعد يعيش الناس فيه الأمن والأمان ثانيا، فقد آذوا المؤمنين وروعوهم واستعملوا كافة ألوان التعذيب في سبيل إزعاج هؤلاء المؤمنين وإرهابهم من أجل أن يهاجروا ومن أجل أن يتركوا هذه البقعة المباركة. لقد أراد الله سبحانه وتعالى لهذا البيت أن يكون مثابة للناس يثوبون إليه ويرجعون من كل فج عميق باعتباره بيت الله الذي يأوي إليه المؤمنون ويقصدون ويحجون فيما يمثل من رمز الوحدة والاتحاد للمسلمين جميعا، حيث أنك ترى الناس في صلاتهم يتوجهون إلى ذلك البيت الحرام، ترى المسلمين جميعا في أي مكان كانوا وفي أي دولة كانوا يتوجهون إلى ذلك البيت في صلاتهم، والصلاة لا تقع صحيحة إلا بهذا الشرط، شرط التوجه إلى القبلة. وفي ذلك درس كبير من دروس الوحدة فيما يرمز إليه هذا التوجه من وحدة الوجهة ووحدة الاتجاه ووحدة المقصد، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وجعل البيت مثابة هو إشارة إلى تشريع الحج، لأن المثابة بمعنى المرجع، من ثاب يثوب إذا رجع، ولا يخفى ما في ذلك الاجتماع المليوني من أهداف ومقاصد كبيرة ورائعة في ذلك البيت الحرام. لقد أراد الله سبحانه وتعالى من فريضة الحج أن يثوب المؤمنون مهما تنوعت جنسياتهم وألوانهم وأشكالهم ولغاتهم، أن يثوبوا جميعا إلى بيت الله الحرام ليشعروا بأنهم أمة واحدة، لهم هدف واحد ومقصد واحد وبيت واحد، وفي ذلك الاجتماع تتحطم كل الحواجز النفسية التي أراد أعداء الإسلام أن يضعوها بين المسلمين، حاجز اللغة وحاجز الحدود وكل تلك الحواجز المصطنعة تذوب وتذوي وتزول عندما يرى المسلمون أنفسهم أنهم يجتمعون في بيت الله، يؤدون نفس الأعمال ونفس الشعائر التي ترمز إلى أمور عقائدية وسياسية واجتماعية، وهذا هو السر في توحيد الزمان والمكان في الحج. فإننا نرى أن هذه الفريضة المباركة تؤدى في زمن واحد وفي أيام معينة، وينطلق فيها الناس من مكان معين، فقد يقول قائل لماذا كل هذا الازدحام الذي يولد المشاكل الكبيرة والعقبات الكبيرة؟ قد يقول قائل لماذا هذا الاجتماع المليوني في يوم واحد وفي شهر واحد وفي ساعات معينة؟ لماذا لم يجعل الحج في أشهر معينة وفي أشهر متنوعة من السنة حتى لا يكون هناك ازدحام كبير؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق هذا الازدحام وهذا الاجتماع المليوني ليلتقي المسلمون جميعا في بقعة واحدة وفي مكان واحد ليشهدوا منافع لهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
القدوس من
الله،
السلام من
الله،
المؤمن من
الله،
المهيمن من
الله،
العزيز من
الله،
الجبار من
الله،
المتكبر من
الله،
الخالق من
الله،
البارئ من
الله،
المصور من
الله،
الغفار من
الله.
القهار من
الله،
الوهاب من
الله،
الرزاق من
الله،
الفتاح من
الله،
العليم من
الله،
القابض من
الله،
الباسط من
الله،
الخافض من
الله،
الرافع من
الله،
المعز من
الله،
المذل من
الله،
السميع من
الله،
البصير من
الله،
الحكم من
الله.
العدل من
الله،
اللطيف من
الله،
الخبير من
الله،
الحليم من
الله،
العظيم من
الله،
الغفور من
الله،
الشكور من
الله،
العلي من
الله،
الكبير من
الله،
الحافظ من
الله،
المقيت من
الله،
الحاسب من
الله،
الجليل من
الله،
الكريم من
الله.
الراقب من
الله،
المجيب من
الله،
الواسع من
الله،
الحكيم من
الله،
الودود من
الله،
المجيد من
الله،
الباعث من
الله،
الشهيد من
الله،
الحق من
الله،
الوكيل من
الله،
القوي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. و وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. نصيحة الصادقين. لما استشار الخليفة الثاني مولى الموحدين عليا عليه السلام في قتال الفرس بنفسه، قال: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز، يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق. من غرر الأجوبة. وقال عليه السلام في جواب سائل: أما الزوجان الذي لابد لأحدهما من صاحبه ولا حياة لهما فالشمس والقمر، وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من المصابيح فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى في التيه، وأما الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس، وأما الابن الذي أكبر من أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير، بعثه الله وله 40 سنة ولابنه 110 سنين، وما لا قبلة له فالكعبة، وما لا أب له فالمسيح، وما لا عشيرة له فآدم.